مما جاء في القرآن والسنة وعمل السلف مما يستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. عباد الله، إننا بحاجة في هذا المجلس لأن نذكر، وهو لقاء الجمعة المعروف والذي يسره الله سبحانه وتعالى من سنين عدة، لا إله إلا هو، الألبسة يكون في الألبسة المشروعة والممنوعة شرعا. فأقول عباد الله في المسألة الأولى: اعلموا عباد الله أن اللباس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي في صدر الخاطر: فإن مشي الإنسان عريان غير مستحسن، يعني استحسان أو جماله يكون في لباسه، نصف جماله يكون في لباسه. ولذلك من الله على عباد فقال سبحانه وتعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، يعني زينة. فمن الله علينا بالأمر باللباس. وما أقبح ما رأيت بالأمس الإنسان وأنا انصرفت من صلاة العصر بعد الدرس، درس العصر المعروف هنا، وأشوف إنسان في الطريق العام يمشي عريان. فانظر البدن كيف يتزلزل لما يرى هذا المنظر. هل هو مجنون؟ لم يكن مجنون، الله أعلم. فنزلت من السيارة وقلت له: خاف الله، لا يحل لك أن تمشي هكذا. وإن في الدول الغربية، يعني أقول لكم الآن، يعطون غرامة، سبحان الله، يعني شيء من الفطر باقية، شيء، ولا هي مطموسة. من رؤية النساء والرجال تمشي عريانة في الشارع أوقفها الأمن وحاسبها وأعطاها غرامة، ممنوع. هذا يسمى مخالفة الأدب العام عنده، أو في المطار ممنوع، سبحان الله. لذلك دوريات الأمن تفاعلت مع مكالمتي لما بلغت عن هذا الرجل، جزاهم الله خير. فكيف دولة تحكم بالإسلام؟ لله الحمد لله. ذكرت أن لي ثوبا بالسيارة فأخذته وهجمت عليه وسترته به، علل ذلك، قال: أنا ما عندي فلوس، ما عندي فلوس أشتري ثوب. وحينئذ لو كان كما يقول محقا ولم يقصد مظاهرة أو التأليب على أمن البلد أو شيء بمثل هذا السلوك، وأن بنيانه هدم، وأن نقول: لماذا لم تصنع كما صنع الإمام أحمد البخاري؟ فقد البخاري، فذهبوا إلى منزله وعلموا أنه لا يستطيع الخروج لأنه ثوبه قد بلي، أو يعني تعرف الثوب من كثرة الغسيل آخر مرة تلبسه تشقق. والإمام أحمد سرق ثوبه أو لم يجد، إما لذلك أو أيضا أنه بلي، لكن مكث في بيته لا يخرج من بيته أبدا. فإنه يستطيع ينادي الجيران، وأن يستطيع يقول: ازهموا لي الأمن، أو ازهموا لي، أو سلفني يا جار 10 أريل أشتري فيها منشفة تغطى حتى أروح، يعني لمن يلزمه أو يهمه الأمر، وأفعل. أما هكذا يمشي الإنسان هكذا، فهذا ضرب من الجنون أو الفسق والإجرام. فإن النبي نهى عن التعري صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنه في داخل بيته لا في الشارع يحرم عليه ذلك، قال إياكم والتعري صلى الله عليه وسلم. إذا استطاع أحدكم أن لا يبدي عورته فليفعل. قال أفرأيت إن كان خاليا في بيته، يعني لا في أحد، سبحان الله، حتى في البيت في الداخل نهى عن التعري. فقال الله أحق أن تستحي منه. فإذا النبي بيّن أن الإنسان إذا كان منفردا ينهى عن التعري، فكيف يمشي في الشارع مثل هذا؟ وفي الحديث الآخر، إن استطعت أن لا يرى عورتك، يعني الرجل كان في حالة غريبة، قابض مثل أهل الجاهلية الأولى، كان قابض بيديه على قبله وكاشف عن دبره، وكان أهل الجاهلية يتعرون، ومن شبه بقوفه منهم. إن استطعت أن لا يرى عورتك، يقول النبي أحد، فافعل، إياكم والتعري إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، أو كما قال. وقد أعزنا الله بالإسلام وأنزل علينا نعمة عظيمة، وهي الإيش؟ اللباس والريش. الريش هو الزينة، مثل هذا ما يلبسه المعلم للتزين، كما قال الإمام مالك، وكما أمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له عمر، قال يا رسول الله عند المسجد رأيت لك حلة سيراء تتزين بها للوفود إذا جاءوك أو للجمعة. فلا زال المشايخ ولا زال يلبسون شيء يتزينون به لاستقبال الطلاب وليكون العلم في قالب جميل. هذا الريش. أما اللي يواري العورة فهو واجب، أما الريش فهو مباح، ويكون له فضل في الجمعة بأن يلبس أحسن ثيابه. وقد كانت المرأة في الجاهلية تطوف عريانة، تطوف عريانة، والرجال معها عرايا، ويجمعون إلى العري التصفيق والتصفير. لا إله إلا ما أقبح المنظر، الحمد لله أن تروحون العمرة في أي وقت وإذا الناس كلهم مستورين. فضل من ثم من هذا؟ فضل من بعد الله؟ فضل رسول الله. قبل لا يجي الحج، هو أخر الحج سنة بعد ما فرض عليه، قبل لا يجي الحج أرسل قبله أبو بكر يصيح في الناس ألا يطوف البيت مشرك ولا عريان. بعد ما أصدر النبي أمره، كلامه في بركة وأطيع، إلى اليوم ما تعرى أحد حول الكعبة. جاءت امرأة، أرسل لي البعض توثيق امرأة، وهذا نادر جدا، عجمية، قرأت بصورة خاطئة الإحرام كيف يكون، كيف يحرم المحرم، ظنت أنها داخلة في الذكور، فذهبت لبست إيش؟ ضبعت، وقبض عليها الحمد لله، أيه داخل الحرم تحسب أن هذا هو الإحرام. طبعا اللي كل يشوفه يتركون يحسبونها رجل خنثى، ألين تأكد كاشف عن العاتق الأيمن، صلى الله عليه. لكن هذه الحالة نادرة جدا، سببها الجهل، لكن العامة الأغلب تذهب اليوم بأي ساعة من الليل ونهار تجد الناس مستورين بفضل الله ثم دعوة الرسول والعلماء لمات الرسول صلى الله عليه وسلم وورثوا منه وبلغوا الناس مثل مجلسنا هذا الآن امتدادا لدعوة الرسول في وجوب التستر. هذا فضل لمن؟ أولا بعد الله للرسول محمد اللهم صل عليه. وسبب تعري المرأة حول الكعبة وهي تطوف كما جاء في صحيح البخاري كانت تضع يدها على فرجها وتطوف عريانا نسأل الله العافية. وهذا والله في أسواق الآن عند الكفار لا يقبل هذا ويقبض عليها سبحان الله عند الكعبة. سبب ذلك أن الزنا كان فاشي بينهم يعني كما قالت المرأة لولدها جاء عند الرسول قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤك. فأخذت ولدها قالت يعني ما تخاف الله كنا في جاهلية عمياء نقع في الزنا ونقع فجاء الإسلام فتطهرنا يعني ما صبرت وما فتأت حتى تكشف ستري أنا أمك عند الرسول وتخلي الرسول بعلم الوحي اللي يأتيه من الله يكشف من هو أبوك وأنا طلعت واقع في الحرام قدام الناس. فلامته أمه ليش؟ لأنه في الجاهلية كان الأمر كما تعلمون حتى جاء القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فكان هذا فاشي فيه إلا أن النبي طهره الله فجاء من نسب لا قدر فيه أب عن جد كل النسب طاهر اللهم صل على محمد. فتأتي المرأة إلى الكعبة تريد أن تطوف باقية من بقايا الحنيفية دعوة إبراهيم يتوارثونها منها الطواف حول البيت. إبراهيم وإسماعيل هم بنوا الكعبة فمزين لهم في النفس حب الطواف يعني حب العبادة مع الشرك وما كان ينفعهم هذا. يقول تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فكانوا يذبحون لغير الله ما ينفعهم الطواف ولا الحج وكانوا يحجون لكن يشركون فلا ينفعهم ذلك عند الحي القيوم كما في سنة أبي داود كانوا يحجون ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك فيقول النبي قد انقد يعني قفوا عند هذا الحد لكن كانوا يتمون فيقولون إلا شريكا تملكه وما ملك نسأل الله العافية. فتقول لأخواتها وجيرانها وجارات الحرم ترى هذه الثياب أنا يعني زنيت فيها عندكم ثياب أخرى يعني باقي فيها بقايا حياء من الله إن كيف تطوف بثياب زنت فيها؟ عجيب سبحان الله. فتقول لحولها من حولها عندك ما عندي عندك ما عندي هذه تبخل وهذه ما عندها المهم تخلع ثيابها وتطوف عريانها ولكن تضع يدها على فرجها وتقول اليوم أبدي كله أو بعضه فما بدا فما أحله نسأل الله العافية. الحمد لله طهرنا بالإسلام وعفنا به ونعمة بعثة النبي أعظم نعمة من الله على المؤمنين ببعثة هذا النبي الأمين. والرجال كذلك يطوفون عراة ولعلهم لهم نفس المأخذ ما يطوفون بثياب زنوا فيها المهم يطوفون عراة فتشوف منظر ما أقبحه مظلم قدر نزه الله الكعبة منها نساء رجال ونساء يصفقون ويطوفون عراة ممكن لهم عراة طبعا بعضهم لابس لكن منهم من يطوف عريان والبعض الآخر لابس لكن هذه ظاهرة فيه العري ولا يتنزه. وآدم عليه السلام خلق عريان كما تخرج من بطن أمك عريان كما روى ذلك البخاري في صحيح. خلق آدم وطوله 60 ذراعا يعني على هيئته، ما تدرج مثلنا جنين نطفة يعني ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسي العظام ولحمة، خلق هكذا قطعة واحدة 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، ما عليه لباس. وبين الرب حينئذ كيف انكشفت العورة أو ظهرت العورة. قال لما أكل من الشجرة قد نهاهم الله عنها وأزلهم فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم ما كان به، فلما أكل من الشجرة بدت لهما عورات، فطفقا يخصفان من شجر الجنة. إذا ركب في الإنسان فطرة ستر العورة، ركبت فطرة. ما تشوف الكفار ما عندهم دين مثلنا يستقبحونه، مركوز لنا. طيب البهائم اللي اسمها القرود والكذا ما يلبسونهم الكفار، ليش يلبسون بني آدم ويعطونه غرامة إذا كان عريان يمشي في السوق؟ مركوز في النفس استقباح الأمر، يعطونه غرامة ويعاقبونه، كيف تمشي عريان أنت؟ سبحانك يا رب، وهم كفار. فحينئذ لما بدت عوراتهما أخذ يغطيان العورة لما ركب في ولد آدم من فطرة تكره العري، تكره التعري. سبحان الله. ولذلك قال الشاعر: إذا لم يكن للعبد ثوبا من التقى يستره تقلب عريانا وإن بات كاسيا. فالذي يتسبب في كشف عورة العبد معصيته لله، فلما عصى آدم كشفت عورته، فمن أعظم أسباب كشف العورة والتهاون فيها ما هو؟ إغشيان المعاصي. تشوف المرأة إذا أصبحت طايعة لله تقية أول شيء تفكر فيه الحجاب، تقول كيف تحجب تسأل المشايخ، لأنها صار فيها تقوى، وقبل التقوى ما تبالي تلبس العرياني وتلبس البنطال تنفش شعرها، خلاص أول ما يدخل قلبها الدين وتخاف رب العالمين تبدأ تتلمس عند المشايخ كيف الحجاب اللي ما أعذب به بالنار، يقول عاد البس عباية على الرأس وفعلي كذا وفعله وتلبس. سبحان الله، يهون عليها الأمر بالتقوى في نفسه. إذن سبب اللباس وحفظ العورات تقوى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، وتعري المرأة أشد من الرجل. في دليل على هذا أن تعري المرأة أشد من الرجل؟ إلى شك، المرأة عورة إذا خرج شرف الشيطان. لكن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح أو في صحيح مسلم، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها يشم على بعد 40 عام. لا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن غرز الله من انجذاب عيون الذكور لمفاتن المرأة أكثر من انجذابها هي لعورة الرجل. ألم ترى أن الرجل يجوز أن يمشي في الشارع من السرة للركبة كما في الإحرام يكشف الضبع، لكن المرأة ما يجوز أن تبدي حتى يعني مقدار الأصبع من ساقها، ما يجوز، هذا يغطيه. فالفتنة بها أشد، فتعريها أشد. فانظر الوعيد عليها لما تعرض، وعيد أشد من الرجال. ما قال صنفان من النار لما رهما ورجال يكتسون ويتعرون، ما قال هذا، مع أنه فيه من أمة محمد كذا يلبس شورت سما مايوه ويكشف فخذه وشيا ضيق على قدر العورة، لكن ما ذكر فيه الوعيد. ايش يدل هذا؟ أنا تعري المرأة أشد من تعري الرجل لما خلق الله فيها من فات إلى آخر. الشهوة إليها أشد والبلاء بها أعظم. ولذلك لاحظ لشدة الفتنة بالنساء كيف الرب جعل ثواب للأب الذي يرعى بناته، يأخذهم دروس معه ويتعاهدهم ويسمع لهم قرآن ويعرفهم خطورة الزنا وإلى آخره إلى أن يتزوجون عفيفات. شوف كيف رتب النبي أجر أكثر من الأولاد، صحيح لخطر البنات أكثر. بنت واحدة تفتن حي كامل، بنت واحدة، صح ولا؟ فقال من كان عنده ثلاث وذكر اثنين أدبهن يعني وراعهن حتى يعني نكحنا أو قال كنا له حجاب من النار، ما قال ما كان عنده ذكرين. ليش؟ فلابد أن يرى أثر هذا الحديث عليك عن تربية البنات، يرى عليك تعاهدك لبناتك ربما أكثر من عيالك لتنال هذا الثواب، تكون حجاب من النار. ولأن النساء سريعات الفتنة والانعطاف. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل حاجة من إحداكن، يدخل في ذلك بناتك وزوجاتك وعماتك عطفتهن شديدة متقلبات إلا ما رحم الله. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وجعل الرجال قوامون على النساء لكمال عقول الرجال أكثر وأميز من النساء، وجعل الطلاق بيد الرجل. فصار النبي يعطي فعط الشريعة جائزة كبيرة اللي يهتم ببناته حتى يتزوجنهن عفيفات، يتعاهدن بالعلم، يأخذهم دروس إلى آخره، سمعهم العلم، يكون له حجاب من النار، يخاف من يهم البنات يطلعون يقول والله حنا رايحين نجيك أبو ننزلهم بالسوق بناته متى أخذكم؟ يقول أخذكم الساعة 12، ست ساعات في السوق والبنت ما فيها اللي عندها 20 ريال أو 90 ريال، إيش تسوي؟ أشر البلاد عند الله إيش؟ أسواقه ومبدأ الزنا والفواحش من السوق، لأن الشيطان يرفع رايته معناه عنده قوة في السوق أكثر من الشارع ولا؟ فيستغل تعري في السوق الشيطان أيما استغلال، أن تكون المرأة كاسية عارية تلبس عباءة كذا ثم تلبس بنطال ضيق وهي كاسية عارية وتنفتح العبات وتنفتح، هذا حرام والله. أو تكتسي تتكلم بالجوال ويبان معظم ظهر يده وعندها أخ يعظها لجهله بعورة المرأة، هذا مجمع عليه حرام. إذا كان قرص الوجه مختلف فيه فهذا مجمع عليه، هذا جاهل ما يعرف الكلام ذا، يبقى يد أشد من الوجه لأنه مختلف في الوجه واليد إيش مجمع عليه، بس ما في علم جهل شاهلوا تبان أربع من ساقه من أسفل يقول الأربع ما هو مشكلة أي ما بان فخذها. هذا كله يقول ابن تيمية وغيره كلما ضعف إيمان العبد بسبب غشيان المعاصي تضعف غيرته. شوف إنسان كلما يصير فيه دين يتقوى غيرته، يا بنت غطي حرام عليك، فإذا غشى المعاصي قلت غيرته ما يبالي فيها. المعاصي سوي معاصي أو يكون كما يقول العامة النوع الثاني عنده معاصي، النوع الثالث عنده تقوى لكنه جبان مركوب لم يعمل بقول النبي قول الله الرجال قوامون على النساء، عنده ضعف خور. ينبغي الإنسان أن يتوكل على الله ويجعل له قوة ويقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، من شكر الله القيام على البنات ب يعني حجابهن هذا ما ينبغي، وترك التساهل في إبدائهن عوراتهن أمام المحارم فبسبب إبداء المرأة عورتها أمام المحارم نسمع هذه المشاكل اللي تنقل لنا من فترة والأخرى من اعتداء الآباء على بناتهن أو اعتداء البنات على بعضهن بعض أو الأخوان على أخواتهن بسبب التفسخ. تلبس بنطال وأخوها ما ينكر عليه حتى يشتهيها ويقع فيها بالشهوة الشاذة ويزني بمحرمه ويستحق القتل. ينبغي المرأة أن تحتشم حتى أمام محارمها. قال العلامة الألباني: ومن المنكرات الذي عايناها بالشام أن الأم شوف الشيخ دقته كيف في الحكم وحزمه، أن تقول الأم لبنتها تعالي يعني حكي لي ظهر يعني دلكي لي ظهري وهي عارية الأم. قال العلامة: ما يجوز البنت تدخل على أمها وهي عارية. نعم كانت في مرض شديد تغير لها جرح أو تتقوط عن نفسها أو كبيرة بالسن ضرورة، أما مجرد إيش إرفاه دلك لها يعني شو اسمها بالصابون، قال لا يجوز هذا. إذن هذا كله نذكر معه فضل الإسلام وأنه أنزل الله في القرآن بيان منته على عباده أنه أنزل عليه اللباس يواري عوراتهم، بل وريش وهو زينة اللباس. فحينئذ نعرف أن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم بهذا اللباس الذي حكم الله بأن يلبسه الرجال والنساء وما يغطي عوراته، ما يغطي عوراته. وحينئذ نلج في الأمر وهي المسألة الأخرى في اللباس: ما هي عورة الرجل على الرجل وعلى المرأة، وعورة المرأة على المرأة، وعورة المرأة على محارمها وعلى الأجانب؟ بعد التقدمة لذلك اعلم علمنا الله وإياك أن أحكام الله التي أنزلها في الكتاب والسنة مبنية على علم وحكمة تامين، فلا يشرع التعدي عليها بالانتقاد كما يفعل عقلانيون: ليش كذا وليش كذا إلى آخره. قال الله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فأحكام الله مبنية على علم، فلا يجوز المرأة أن تشاغب زوجها لما يقول لها أنت رايحة عرس ليش لابسة حمالك كذا وشيء من ثديك باين وإبطك، ما يجوز تقول أنا رايح عند رجال أنا رايح عند حريم، يعني بتنط علي الحرمة إلى آخره. هذا كلام عقلاني، كان عليها ينبغي أن تقول: طيب سألت مشايخ شفت إيش عورة المرأة على المرأة، سألت وعرفت الشيء عورة المرأة على المرأة، خل نسأل. هذه المرأة دينة، أما لا تقعد تنتقد حكم الله مع علمها أن زوجها قد يصيب، ما تبحث واش تهجم عليه بالإنكار عقلانية. فعند صار النساء كثير منهن أدلة عرفية بينهم، ما هي العقلانية والإمعية إن صح التعبير. إمع تقول كل الحريم كذا، اللي جات علي أنا وش فيها، مرت فلان ومرت فلان، مرت تقصد زوجة كذا يقول المرت بعض اللهجات، مرت كلهم كذا يلبسوا إلى آخر. طيب هل هذه حجة يا أختي يا مسلمة؟ حجة أن فلان تلبس كذا وعلان تلبس بنطال وفلان. أنت مسلمة تعرف الإسلام؟ ما إذا كنت مسلمة عرف الإسلام. الإنقياء الاستسلام لله بالتوحيد. طيب الحمد لله الموحد الله، ما شفتك يوم تذبح الوثن ولا مشكورة، لكن كملي تعريف الإسلام والإنقياد له بالطاعة وبالعقل، تنقاد لعقلك أو للعرف. الإنقياد لله تخضعي له بالطاعة، تعرف حدوده من غير طلب طريقة العلم والاستفتاء، استفتي. أما تهجم على زوجك تقول وش فيها، كل الحريم كذا، إذا صار عندهم هذا كدل للشر عند النساء. الاستدلال بالكثرة وبالعقلانية. وقد بين علي بن أبي طالب بطلان هذا كله، فقال كما روى أبو داود في سننه بإسناد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطل الخف أولى من الظاهر. فصار هذا يهدم الاستدلال على العمل، أهو محظور ممنوع أو محمود مشروع، بالعقلانية أو باتباع لجمهور الناس، كل اسمه رأي في الأخير. فهدمه علي بكلمة واحدة رضي الله عنه، قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. قال الشافعي امتدادا لكلام علي من استحسن بعقله فقد شرع. بعض النساء يستحسنون، ايش تقول في عقله في رأيها؟ عندنا جدنا رجل طيب مرة، مو معقول يخلي بناته كذا إلى آخره. فهذا طرق في الاستحسانات من الاستحسانات العقلية الممنوعة شرعا. فإن النبي ما قال ما فإن الله ما أباح الاستدلال بالآباء، بل ذم ذلك، فقال وإذا قيل لهم إيش اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا. كل بنات أخوي وبنات كلهم يدخل على جدي بالبنطلونات والعريانة ما يقول لهم شيء، إيش يعني إيش جدك هذا، كلهم ما يقول شيء، ما يقول لهم شيء. هي نفس طريقة الآباء اللي كانت عند الجاهلية الأولى في التوحيد، فانتقل هذا من التوحيد إلى إيش إلى فروع الشريعة نفسها. آباء فتنة الآباء شبهة، والله رد على هذه الشبهة بقوله أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا عينا. وحينئذ ائتها بشيء تعتقد هي أن جدها يفعله خطأ 100%، فقل على ما لم يعلم هذا. فالمقصود أنك تدعوها بالأدلة بكتاب السنة ثم بمثل هذا الإلزام. رجل متعصب للأحناف في مسألة تزويج المرأة بغير إذن وليها، يقول الأحناف قالوا، نقول طيب الأحناف يقولون بأنه ليس هناك وقف في الإسلام، فلماذا أنت وصيت بعد موتك أن يبنى بيت يكون للمطلقة من ذرياته إلى آخره تشترط الوقف؟ الأحناف يقول ما هي وقف. فحينئذ لعله يرجع إلى عقله ويتبع السنة. أما عورة الرجل على الرجل فاختلف فيها العلماء، والسبب في أن الله جعل عورة رجل على رجل حتى لا تثور الشهوانية الشاذة أو الشهوة الشاذة، وهي أن يعلو الرجل الرجل كما في قوم لوط. فلو أن هذه الشهوة لا يمكن أن تشتعل لما جعل الله عورة رجل على رجل، صح؟ فعلم الله أنه يمكن هذه الشهوة الشاذة أن تشتعل فجعل عورة رجل على رجل واختلفوا فيها. فمنهم من قال الفخذ ليس بعورة، فحينئذ سيكون حجاب يمنع الشخص من شهوة الرجل إذا رأى فخذه بأن يريد أن يأتيه عياذا بالله. خلاص ما يبعورة عندهم معناها الأثر لن يكون. المهم الحكم ليس الحكمة. ما يجوز الإنسان يستدل بالحكمة، يستدل بإيش؟ بالحكم بالأدلة. بعض الناس يشوف الأثر ويستدل به، لا، مثل جماعة التبليغ كيف يستدل على الحكم الخروج واجب بل مستحب أو جهاد في سبيل الله؟ يقول بالأثر. وش الأثر؟ يقول راحوا الناس في مقاهي كانوا ما يصلوا ودخلوا المسجد، كمل إلى آخره. طيب والبدعة التي هم فيها الآن من اعتقاد أن الدعوة للتوحيد تخرب الدعوة، لأن تفرق بدعة اعتقادية ولا بدعة عملية، معصية عملية، أن دعوة التوحيد يقول الناس لا تذبحوا البدوي الحسين، دعوتنا لن نفعلها نحن، يقول لا تفعلوا هذه تفرق الأمة، هذه بدعة اعتقادية منكرة أم بدعة عملية مثل هذه أشد. فالتبليغ إذا خرج معهم صار يعتقد أن الدعوة للتوحيد تفرق، كما صرح لي بعضهم بهذا، قال ندعو للإلهية نحن أكثر من واحد منهم بقيته، قال ندعو الربوبية، الله خالقنا الله رازقنا. فهذا التبليغ أصبح يستدرك على ربه، رب الأنبياء أرسلهم بالتوحيد، يقول لا ما ينفع دعوة التوحيد تفرق، إذا صار مستدرك على من؟ إذا استدل على صحة ما هم عليه بالأثر، يرى أنه فيه ناس اهتدوا وكذا. طب وين الحكم الذي يلزم اتباع السلف حتى يكون حكما صحيحا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان عليهم مثل ما أصحابي. نعم، واللي بيستدل بهذا سيبني له يعني محل المومسات، نعم، ويأمر كل مومس إذا أقبل عليها الرجل الزنا أن تذكره بالله. ليش؟ قل سمعت قصة، هذه قصة ذكرت مشهورة، جاءت أحد المومسات تباشر عملها الخسيس، فمن كثرة يعني من أتى لها وهي تقعد عندها دوام من الساعة 6 مثلا 12 وتبدل مثل البالوعة، هذا يدخل عليها وهذا يدخل عليها، جاءها ملل من الزنا عياذا بالله. فلما دخل الرقم 14 مدري شلون، المهم جاء حط ثيابه قالت لا إله إلا الله يعني يا ضجري. قال الرجل انتفض، لبس ثيابه واحتدى، والله فرجين هذا، إذا ليش نسوي؟ كثر الممسات ويذكرون الناس وطريق الهداية. أي نعم، إذن هؤلاء يهتدون بالقصص والحكايات، هؤلاء ليسوا من الله في شيء، استدلال لكل بكتاب والسنة، اتباع السلف في طريقة الدعوة ليس بالتجارب كما يفعل جماعة الإخوان، ليس بالتجارب دين الله، الاتباع. وذلك كثر الآن في المناهج الدعوية الابتداع فيها، أظنكم شفتوا اثنين من التبليغيين في مقطع مشهور قام بدل يلقي كلمة عن الناس يخوفهم يغني، يعني ترك كل الآيات والأحاديث وصار يستعمل الغنى اللي هو النشيد والتهريج، ما أذكر وش الكلمات اللي كان يقول له، ولا ما يصلي خليه يولي ما أدري شلون، والناس يطالعون كذا، يقول هذا كذا يهتدي، كذا النبي كان يهدي الناس طريقة هذه، نعم، ولا ما يصلي خليه يولي ما أدري شلون، كذا كان النبي يسوي، اللهم صل على محمد. طيب، والصحيح أن عورة المرء الرجل على الرجل من السرة إلى الركبة، وذلك للذين قالوا عورة الرجل على الرجل السوءتان والفخذ لا بأس بإظهاره، أن النبي قالوا كان في أحد الغزوات انحسر الإزار عنه فبان فخذه، نعم، فبان فخذه، فحينئذ الفخذ ليس بعورة. وأظن أيضا بحديث عثمان دخل أبو بكر النبي على حاله مكشوف بعض فخذه، أو كما ذكر إما ركبته وفخذه. المهم لما جاء عثمان اعتدل وغطى نفسه وتهيأ، لكن الصواب في القول الثاني، وذلك لأن النبي قال ما بين السر الركبة عورة، وحسنه العلامة الألباني. فكون عورة يمتنع هذا النص القولي أن يكون مستحب التغطية. ليش؟ ما تسمى العورة وهي مستحبة؟ فالعورة معروفة باتفاق العلماء أن تكون حرام إيش؟ كشفها. فإذا تعارض حديث قولي وحديث فعلي مش نقدم؟ نبدأ في التعارض بإيش؟ بالجمع. ما استطعنا القول بالنسخ عند التعارض الكلي معرفة التاريخ، ما استطعنا نصير إلى الترجيح. هل نستطيع الجمع بين كلمة عورة والنبي كاشف فخذه فعلا؟ ما نستطيع، هنا عورة وهنا كشف. هل نستطيع أن نعرف الناسخ المنسوخ هنا؟ معنى التاريخ نصير إلى إيش؟ إلى الترجيح. الترجيح قواعد تصل مرجحات، أوصلها العراقي زين الدين إلى 100 مرجح. من المرجحات القول مقدم على الفعل، الحاضر مقدم على المبيح، شاهد القصة مقدم على من غائب عنها إلى آخره. مرجحات الحسن يقدم عليه الصحيح، الصحيح يقدم عليه الأصح، عدة مرجحات. هنا المرجح إيش؟ القول يقدم على الفعل، والحاضر يقدم على المبيح. فإذن يرجح من هنا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا يصلح أن تشاهدها. يعني بعض الناس يشوف حارة، يشوف مبارات وكشفين أفخاذهم، ويخلي نساء يشوفون هذا. الرجل ما يجوز، كيف المرأة تنظر فخذ الرجل؟ أعوذ بالله. إذن هذه من فتن اللباس، أن ينزل الشاب للسوق يسترخص بقول من الأقوال من غير تحقيق. قال ابن تيمية: العلم بحث محقق ونقل المصدق وما سوى ذلك هذان المزوق. يحب الله هيئة العبد إذا جاء إلى أقوال مختلفة، يحب الله من عبد هذه الهيئة يبحث يدله ذلك الساعة الرب. أما يشوفه ما يبان، يشوف قول مستسهل ويمشي عليه، ما يدل الله على الحق، لأنه عبد فيه تلاعب، فالله ما يدله. واتقوا الله ويعلمكم. فالعبد التقي هو يكشف الله له الحق. قال ابن تيمية: كل كما كان الإنسان متبع للرسول زاد فرقانه وبيان، كما في كتاب الفرقان، بين الحق والبطلان، لألف في السجن آخر حياته. كلما صرت متبع للرسول جعل لك فرقان، كلما رأك الرب مضيع من دين الرسول أنت مضيع تتبع هواك، شار لك الغشاوة على قدر ذلك. واضح؟ فلا بد أن يرى الله منك الهيئة أنك تبحث عن الحق، خايف منه يدلك، مثل سلمان الفارسي مثلا، رأك ما تبالي تبي بس قول تمشي، فيعمي بصيرتك سبحانه عقوبة لك. انك تبي الدنيا ما تبي وجهه، كما يفعل التجار اللي قال عنهم النبي هم الفجار، يمشون من غير ما يسألون علماء، يسوون معاملات كثير ما يسألون علماء، حتى اذا صودم انه بس سمع قول يخالفهم يسترخص في قول ثاني ويمشي سلك من غير لا يعرف الدليل. نسأل الله العافية. هو الطمع في الدنيا، اعوذ بالله، يبغى الفلوس وينسى أنها تدنس النفوس إن لم تجمع على تقوى. المسألة الأخرى: عورة المرأة على المرأة. عرفنا عورة الرجل على الرجل حتى لو كان أبوه، نعم، ما يجد لأبوه لابس نصف، يقول هذا أبوي طيب، حتى أبوي نعم نعم، ما تلبس عنده إيش نصف الفخذ وانت بالغ، يقول أبوي وذا يعني، حتى لو أبوك لا اسمحوا لي تشدد. شوف اللي يقول على الشيء تشدد بغير تحقيق فهو أجهل عبيد. كيف ترمي بالتشدد وما شفت حقيقة الدين الله وش؟ عرفت؟ والمشكلة أنهم إذا جاءوا يعاينوا مسائل دنيوية مثل أنظمة الطائرات أو شيء يدخل يقول لا حتى تريني أيها ليش الخادم يقول حتى تريني ورقتك مفسوح لك ولا لا، ولو كان زحام وراه يقول يا خلي الناس يمشون، أصل ما طلعوا هنا إلا ما عرفوهم، يلا خليهم يمشون. إيش التشدد هذا؟ ما يقول هالكلمة. قلت شفت واحد راكب كذا يضجر من الخدم لكلهم مثل آلات ويجيك داخل ليش؟ هذا نظام ترميهم بتشدد ولا أكيد عندهم يعني عشان يسلك الدنيا له. لما تجي الآخرة يجي عاد التشدد ويجي سبحان الله العظيم، بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة وإيش، مع أن أصلا ما وصل هذه المنطقة إلا هو مفسوح له، ليش لازم توريني مفسوح له يعني؟ لكن ما يقولون خلاص نظام هذا اكسر خشوب أنصر الله عليه. طيب عورة المرأة على المرأة أيضا هل خلاف بين العلماء، فلا بعض الحنابل أن عورتها مثل عورة الرجل على الرجل كالقياس، وكمان الرجل على الرجل عورة من السر الركبة هي أيضا من السر الركبة، فعندئذٍ من أخذ هذا القول يجيز المرأة أن تخرج ثديها وترضى أمام النساء، فالرجل عليها وترضى بثديها أمام النساء ما في شيء، العامة يقول على المباح عادي. طيب والصواب أن عورة المرأة على المرأة ذكرها الرب بنفسه في سورة النور كما ذكر هذه الفائدة شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وسبحان الله بعد فترة وجدت أن هي كبار العلماء يقولون بنحو هذا القول، فكنت أرى بعض هي كبار العلماء من القديم يقول سر الرطبة، ثم خرج اتفاق لهم أن ما ظهر منها يعني من مكان مثلا غالبا مكان الزينة فيها الأساور هذا ما ظهر، أما تدخل على النساء بهرياني كذا إبطها باين ربع ثديها باين ما يجوز حرام، لو توفيت توفى على سوء خاتمة وهي ظهر أمام النساء كذا، لو سكت قلبها ومات في العرس أو شيء ما يجوز، موت على سوء خاتمة صلى الله عليه وسلم، ويتعلم حكم الله. وما قول بعضهم طب ايش نسوي، ما حد يجيك العرس بعدين تقعد ايش تاكل ذبائح مع جدران، ما عليك يا اخي انت قوم في الناس بدين الله، تجعل على بوابات فتيات معهم شيلات، كل ما تدخل واحده ياخذ هذا ريان يلبسي هذا ومختلف الالوان، البعضهم يجي يعترضوا لابسه كذا وتعطيها لون يخالف تقول طيب على الاقل اللون، المهم لا تترك حجه، جيب جميع الالوان هذه تلبس كذا، ولون مشترك عام أسود، لون مشترك عام أبيض، المهم يمشي دين الله عند الأبواب. والدليل أن هذا على هذا ما قاله الله في سورة النور، وما يمشون عليه أكثر النساء اليوم نسأل الله العافية، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن، فالعورة التي تبديها المرأة على أبي زوجها بنص الآية هذه هي تبديها على نسائها المؤمنات، أمها أختها جارتها، كيف تبديها؟ تخرجين على أبي زوجك تخرجين عليه من سر الركبة، ومعقول ما تفعلين، تقول أخرج عليه بالشيء اللي ظهر مني غالب أبو زوجي، كذلك أختك شقيقتك وجارتك نفس الشيء. قال السخاوي في تقدير الآية ولا يبدين في مضاف محذوف ولا يبدين المواضع يعني التي كانت أو هنا مضاف أو هنا محذوف تقديره المواضع المواضع الذي كانت تضع المرأة فيه زينتها زينتها ما هي؟ نعم يقول ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة يأخذ منها البخاري الأساور هذا أضمن شيء، نعم الألباني قال العضد هنا لكن ما تكشف هنا هنا هذا المعضد هنا وابن عباس يقول أساور، وهذا شك أحوط. وكذلك موضع ثلاث أصابع مقدار الخلخال أسفل الرجل، مو بشنين نصف القدم أو للركبة، فكيف لم تلبس الفخذ؟ كيف ما تخرج على أخوها شقيقها أو أبوها بالشرط ثم تتصل بالشرطة تقول أبوي اعتدى علي جنسيا؟ تخرجي قدامها كذا تريد الشهوة المحرمة؟ أو أبوها يشوف لابسة بنطال مفلك فرجها ويسكت عليها يا بنتي ويطبطب عليها؟ ما يخاف الله؟ إذن هذه عورة المرأة على أخواتها. أما على زوجها أو عورة عبدها عليها، عورتها على عبدها إذا كان عنده عبد، زوجها لا عورة، لكن مع ذلك لا تلبس هي وياه اللبس اللي يلبسونه إيش الفاسقات، ما يكون مشترك، صار فيه لباس داخلي مشترك حتى الصالحات يلبسونه زي الزوج، ما في مانع، لكن ما يعرف إلا عن الفجار، معروف في الصور، معروف من شبه بقوم فهو منهم. وإن كان يقول أنا ما أبديه إلا لهذا، لا، ينبغي أن يكون حتى في الداخل أن لا يكون في تشبه. ورأى شيخنا الألباني أن التشبه ظاهرة اجتماعية، معنى الشيء إذا كان في الباطن فيجوز المرأة أن تلبس بنطال، تلبس قصدي أشياء للكفار لكذا في, 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 في نفسها، لكن لا تظهره على المجتمع. هذا القول الذي ذهب إليه البعض من أهل العلم فيه نظر، ليش؟ لأن النبي لما قال من شبه بقوم فهو منهم لم يستثني هذا، يعني ما يجوز إنسان محكوم عليه بسجن مؤبد لوحده سجن انفرادي يحلق لحيته، كيف يقول؟ يقول شبه ظاهرة اجتماعية، لو طلعت المجتمع عافية، لكن لوحدي أنا ما في أحد خاص، فلا يجوز لا في الواحد يكون في وحده ولا في المجتمع أن يتشبه. واضح؟ فمن تشبه بقوم فهو منه. ولأن التشبه كما قال ابن تيمية في وصفه وعلته، يقول التشبه في الظاهر يقول التشبه في الباطن، فلو كان الإنسان وحيدا ومتشبه في كافر فنفسه تثوق إلى محبة ذلك الكافر وتقليده في عقيدته، فقطع الذريعة تستوجب سواء أظهر هذا الشيء أو أخفاه لوحده ألا يتشبه به حتى لا يحبه ولا يكون علاقة بينه الاشتراك هذا. واضح؟ فلا فرق بين واحد شبه وحده في البيت أو علانية. أما لبس البنطال المرأة فسبب تساهل الناس فيه هو أنه ساتر للعورة، هكذا يقولون، والصواب ما ذهب إليه العلامة بن عثيمين أن البنطال لبسة الرجال، فلا يجوز لبس المرأة البنطال ولو كان ساتر إلى لأنه لبس الرجال. يقول العلامة الألباني ولو كان واسعا فإنه إذا جلست سيتحجم فخذها. قال ابن تيمية ولبسة المرأة للبسة الرجال ليس كلبسة الكفار. القاعدة لبسة الكفار وشي؟ لبسة الكفار أن إذا حصل اشتراك كما ذكر ابن حجر في الطيلسان قالت كانت لبسة اليهود فاشتركت هذه اللبسة صارت بين المسلمين وبين الكفار لبسة الطيلسان، فقال فأبيح للاشتراك. قال ابن تيمية أما لبسة المرأة للبسة الرجال أو الرجال لبسة النساء فلا بد أن يكون فيصل، ما نقول الاشتراك. قال فلو قدر أن في بلد يلبسون فيها النساء والرجال عمائم لمنع ذلك، ما يقال بالاشتراك هنا، لابد من الفيصل. فقد جاء التشديد في هذا، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء أيضا بالرجال، ولم يقل ليس منا، بل لعن إلا أن يقدر سراوية تلبسها المرأة تحت ثوبها مزركشة مثل لبس البنجابي، مثل سراوية تلبسها العفيفات حتى لا تنكشف، مخططة معروفة من نظر إليها قال هذا سراويل نسائية، ما يمكن الرجال يلبسها مما فيها من زركشة ودندشة أو طريقة مفصولة عن الرجال بالكلية، فحينئذ يختلف الأمر. لكن تكون تحت إيش؟ تحت الثياب ولا تحجم بها عورتها. إذن المحظور في النساء عند لباسهن أمام حارمهن وأمام النساء أن لا تنكشف مواضع العورة مثل الثدي أو شيء من الثدي أو الظهر أو الإبط، أو أن تحجم ذلك باللي يسمونه ستريتش اللي هو شد مشد يشد الثديين فيفلكهن، أو يشد المردفين فيفلكهن. بل كان نساء السلف من نساء النبي محتشم واسع ما بين كما قال ابن تيمية مفصل الكف إلى الكعب واسع. وإيش تبغى هي لما إيش تبدي عوراتها أمام النساء؟ تقول إلا عندها استحسان يقول هذا أجمل أجمل، هذا لما أثار شهوة إيش تبغي بها؟ هذا عند زوجك، ليش توري النساء كذا مشد؟ إيش تبيه؟ هذا زوجك يشتهيك ويقع في الجماع الذي أباح الله له، فأنت تجذبينه بهذا اللبس. لكن هذول ما هي عندما التلذذ المحرم سيثور فيهم الشهوة، كما ذكر ابن عثيمين في نور على الدرب وهو برنامج مشهور بالمملكة، قالت قامت واحدة من تلبس الضيق، أعطاها الله جسم رشيق ويعني جمال أو، فقامت ترقص وتثنى، هجمت عليها واحدة مثل السب مسكتها وأرادت إيه؟ أن تقضي وطر منها. السب يقول ابن عثيمين أنها ما راعت لباس عورة المرأة عليه، عورة المرأة عليه هذه المرأة، فثارت الشهوة الشاذة، ومن قوة الشهوة عميت على الناس هجمت عليها. أعوذ بالله، ما قال تصبر، صلى الله العافية. وكذلك الرجال، فظهر الفاحشة بين الرجال بسبب هذا اللباس، فعلى المرأة الرجال أن يجتنبوا هذا اللباس من بعض حتى لا تثور الشهوة المحرمة بينهم، فيفعلوا فاحشة دمر الله على أهلها فعلها فأجعل عليها سافلها. وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا إيش؟ ابتلاهم الله بالطواعين، لم تكن بأسلافهم. وين جان الداء هذا؟ انتقل جراثيم، وين هذا الداء الإيدز والأشياء دي؟ أعلنوا حتى صاروا يحطون حقوق المثلين زواج، كما ذكر لي كنت أنا في كندا، ذكر لي طبيب أعصاب أنه عندنا رجل تزوج رجل صار عنده مشكلة الأولاد، كيف يجيبون أولاد؟ جابوا لهم رزمة عيال أو اثنين ثلاث وتبنوهم، يعني كان أولادنا بهيمية منحطة، سبحان الله العظيم، أكرمنا الله عنها ورفعنا بهذه الشريعة المطهرة المكرمة، نشكر الله على ذلك. الله لولا الله لما اهتدينا ولما إيش تصدقنا ولا صلينا. فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فهذه عورة المرأة على المرأة، وتلك عورة الرجل على الرجل. بقي على المحارم نفس الشيء، أخوك لا يبان لك نصف أخذك عليه، أختك لا تغيرين قدام أختي، يجون من السوق أخوات سبعة أو ثلاث أو جارتها أو زميلتها في العمل أو في هذا، يجون يقيسون قدام بعض بإيش؟ باللباس الداخلي. لا 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 ضيق عليك البسي، بس ربما شافوا اللباس الداخلي ضيق، أو ما يجوز هذا. وإذا تحكي امرأة تساهلت كذا سبحان الله، تساهلت، فتقول لما يعني كشفت أمام هذه المرأة وصرت أغير وكذا هجمت علي وأخذتني في الشهوة بالشدة. هذا كان الشريعة تحذر العبد الأمة الله منه، اشتعرت عند الشهوة الشاذة لما رأت منها شيء من مفاتنها وصارت يعني تكاد تغتصبها بقوة. لكن من يفهم هذا في خضم زحمة الدنيا والأعراف وكذا؟ قليل من الناس من يحضر حلقات العلم ويعرف هذه الدقائق. قال الله تعالى في كتابه: وقليل من عبادي الشكور. جاء ابن أمس، ابن 6 سنين أو 5 سنين بفطرته يسأل، يعني ما جاء، جاء أن يسأل هنا، قال عندي سؤال. وش السؤال؟ قال أشوف اللي يحضرون بالنسبة عن المسجد الكبير والمصلين قليل، ليش يا شيخ يحضرون قليل ما يحضرون كثير؟ فقلت له: هل الله قال وكثير من عباد الشكور ولا قال قليل؟ قال قليل. قليل من يشكر بالعلم وقال ويعمل بالحق، قليل، والمعظم ولا شهوة، قليل. إن تطع أكثر من في الأرض. لذلك شوف الحي الواحد، من فيه الحي فيه 10,000 مسكن، من فيه سكن يشبه الأنبياء؟ ما فيه فضائيات بين العورات، ولا فيه محرمات، ولا فيه شغالة تدخل بشعرها أو بكذا. احصي لو دخل بيت مثل هذا قال أنت عين من عايشين، أنتم ما عندكم لا فضائيات ولا كذا ولا إيش هذا الحياة مقابر، أنتم وين عايشين؟ نعم، عصر حجري، هذه الجملة صارت مشهورة، عصر حجري، عصر كان يعرفون شيء أصلا. فتجد من ينازعك، حتى تمشي على الرسول تجد من ينازعك: ليش عايشين يا أخي؟ مو الدين كذا، مو الدين كذا، إلى آخره، يعصب على الشيء ما يعرفه. الله ما قال كذا، لا قال، يا كذاب، يكذب على الله وقاعد شجر الشاهد كذا، ربنا ما قال كذا، وش دريك يا أبله ايش قال ربنا؟ هل درست؟ هل تعلم ما تقول؟ وقال بعض السلف: من إذا سمعته يقول، شوف خلينا شوي من الدين، خلينا الآن بالعقل، فاعلم أنه أبو جهل، خلينا الحين من الدين. مش يعني خلينا من الدين، كيف يعني خلينا من الدين؟ هاي بيكون إبليس، إبليس رقم 2، حفيد له، ما أدري حفيد رقم كم، يقول خلينا من الدين، كيف يعني خلينا من الدين؟ لقد جئتكم بها، يقول النبي، بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. بيضاء لأنه جاءت من الله مو من الرسول، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين. وكنت أنكر على بعض الأشخاص بعض المنكرات، وقال لي مثل هذه، فقال لي: جيب لي آية في القرآن. نعم، دعاة الفتنة من الإخوان المسلمين هم سبب ذلك، يقولون: لم أجد في هذا الأمر آية من القرآن، ويقش السنة ولا ظهرة. وش يعني لم وجدت؟ حتى لم وجدت آية من القرآن ما تكفيك السنة؟ والنبي حذر من هذا قبل أن يولد، فقال في الحديث اللي خرجه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب: ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت، يعني في الحديث وما فيه قرآن، يجب أن تنتهوا عن هذا، مع أنه حديث مني ولا مني من الله، يعني سياق الحديث نفسه، نهيت عن كل ذي ناب من السبع، وعن الحمر الأهلية، وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بأرض قوم ولم يقروه لم يضيفوه إيش؟ فلو أن يعقبهم مثل قراه، يعني اشتكي القاضي يقول: أبغى قرا اليوم ذاك ما أعطاني حقي، أبي 150 أو كذا، قرا المناسب يعني، لأن الليلة الأولى الضيف واجبة. طيب أخيرا نختم مجلسنا هذا، بأنه يجب علينا يا عباد الله أن ننشر بين أولادنا العورة واللباس، ومن ذلك النهي عن التشبه بالكفار لشدة الافتتان بأمر اللبس. ولد كان متخرج من الشريعة فيه ذكاء، كان ماشي في السوق استحسن هذا البرنيط اللي يشبه اللباس اللي اختصوا فيه يعني هؤلاء، فقلت يا بني أعطاك الله ذكاء وأعطاك علم، أنت لما تلبس هالأشياء هذه ترى تأثر عليك، هل تستطيع أن تلقي في الناس الآن شفت أخطاء في الصلاة وأنت مريت تصلي به برنيطك ما أدري كيف يسجد الظهر يرفع كفيه ثم يسجد، هل تستطيع أن تلقي فيهم كلمة؟ أول شيء تفكر فيه لما تلقي سوي كذا تدس ولك أيها الناس عشان يشوفونك، فإذا سيؤثر عليك لأنك ستتجاوب مع هذا اللي لبسته فتعمل عمل أولئك اللي يلبسونه، صح ولا لا؟ بدل التساؤل تمسك الكوب كذا وتاكل في الشارع وكذا نفس اللي يسوونه أبو طرابيش هذه الطرابيشة، لأن اللباس يأثر على الإنسان، من أجل هذا شددت الشريعة. فدخل في صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح مسلم، انتبه انتبهوا معنا في الشرح يا ولد انتبه، قدم يا ولد تعال قدم لا تسولفون في الحلقة هذا من الشيطان يلعب عليك. ليش بعض الناس يقول في الحلقة يسولف مع صاحبه ما اعتاد الحضور؟ اللي اعتاد الحضور هو اللي يفهم، لازم تعود نفسك على الحضور وعلى الانتباه، ويجري بك انك تكون في فصل دراسي في جامعتك متفهم الدكتور كذا خايف فوتك شيء لا ترسل، وفي حلقه العلم غافل، معناها الدنيا مستوليه على قلبك اكثر من ايش؟ اخره تجيب علامات زينه لانك ما ترمش مع الدكتور كل كلمه يقولها وخايف يجيك في اختبار وكذا، اختبار الاخره مو اشد. فينبغي اذا حضرت الحلقه ان تنتبه بقلبك وقالبك، ما يكون يعني همك ايش؟ انك ترضي نفس احد بحضورك او انك تبي شيء تقول الحين اروح البيت ويقعدون نايمين ولسه ما سووا الغداء اقعد هنا يعني شوي اضيع وقت لاني اروح القى كل شيء جاهز، لا تحضر لاجل حذر الاخره، تحضر الاخره مو بس نزوه تقول ايش اسوي بالبيت مع الحريم اسمع صياعهم ويدشرون لا هنا خايف ان الله يعذبك اذا ما طلبت العلم كذا، حتى يعطيك الله اجر مو مجامل الاحد اجر عظيم، تحضر حلقه واحده قيل افضل من عباده 60 سنه مو بسهل المساله، هذا سبب انك تخرج من حلقه مشروح الصدر كثرت ذنوبك ودر سيادتك حسنات وبركات وملائكه اشياء كثير. طيب فحينئذ راى النبي من رأى من عبد الله بن عمرو دخل عليه بثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار لا تلبسها، أنا أبيك يا أيها الشاب تحسب نفسك وانت أمام مرآة تلبس لبس الكفار اللي اختصوا بها وانت أمام مرآة والشيطان مزين في نفسك انك جيمس بوند ومدري شلون، الآن أبيك تقول في نفسك لو الرسول شافني بيعرض عني ولا يرحب بي، بس ابيك كذا شافك بهاللبس هذا بيدخلك مجلسه؟ فراى عبد الله بن عمرو لبس ثياب الكفار فقال له انها ثياب الكفار فلا تلبسها، ما قال له ايش نيتك، لان بعضهم يقول انا ما قصدت ايش شباب الكفار، عجبني الجينز وعجبني الطيحني ذا مدري يسمونه وعجبني الكاب وعجبني بس كذا عجبني، حتى ولو النبي ما قال له انت قصدك ولا ما قصدك، على كل حال قال لا تلبسها لان تشبه الظاهر ولما القصد سيقول تشبه الباطن للنساء والرجال، وكذلك المرأة لا يجوز ان تشبه بالكافرات في لبسها في لباسها والفاجرات، لكن المشترك هو اذا اختصصنا الكفار ذلك، إذا ما صار شيء مشترك مثل النساء يصبغن بالمنش هذا مشترك لون ذهبي مشترك، أما تجي واحدة تصبغ شعرها بنكي لونه بمبة هذا واضح صبغة فنانات هذا ما هو. فإذا الكلام فيما لو اختص به أما يصار مشتركا بين الصالحين وبين الفاسقين فلا بأس، مع أن الأفضل ترك وليس الواجب حينئذ. طيب، أما لبس الرجال للإكسسوارات، ولما ننكر عليهم يجيك على مضض هو ماشي وهز يده وقال الإكسسوار رجالي ويجيك ماشي، لا يا أخي ما في إكسسوار رجالي. النبي قال لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء، ما في إكسسوار رجال. أو يضع سلسال، هذه حرام، يرفعه وماشي فضة فضة ويجيك ماشي. كيف صار ما شاء الله عندهم العلم هذا اللي هم طايرين يقولونه حتى ما يوقفوا، يعني واثقين فضة 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 ويجيك ماشي. طيب اجلس اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المشربين من الرجال بالنساء، فحتى لو كان فضة هيئة لباسك محرمة له، إسوار إلى آخر محرم. كذلك المرأة تقص شعرها وتسمي نفسها إيش، تقول هذه قصة الولد، أعوذ بالله أعوذ بالله. يقول النبي لعن الله الرجل من النساء المتشبه بالرجال، فإن تشبهت وقصت قصة يسمونها الولد هذه كأنها ولد أبد، ستحكي شخصية الرجل، تبدأ تجي على الرجال غير لها قال لها بسرعة وتشوف الضارب خلاص، لأن يقول ابن تيمية هذا الظاهر اللي سوتها سينعكس على أفعالها وتتقمص شخصية الرجل، تنفق على زوجها وإلى آخره، لأن هذا لبس الرجال تقمص شخصيته. كذا المرأة يقول ابن تيمية إذا لبست الرجل إذا لبس لبس النساء حط نفخاتنا كما يفعل بعض الفجرة وتكسر في مشيته وبدأ يطول شعره على طريقة النساء ويتسكع وكذا، قال في الأخير يحب أن يوطأ، يحب واحد أنه يطأه بالحرام عياذا بالله، أنه سيحكي فعلا. فاحذروا يا عباد الله منكرات اللباس، وخذوا بنعم الله فيه ستر العورة وما هو مشروع، ولا تقلبوا عليكم النعمة في لبسه نقمة، فإن الرجل يتأثر بلباسه أيما تأثر، وإذا جيت تنتقل لباس اذكر بالنعم الله عليك. فيه ناس في الخارج عرات، والله يخبرني رجل قابلناه أنا وأخ أبو معاذ في أحدى المجالس، يقول لنا احنا رحنا في اسم هذا في حدود تركيا مع سوريا ما خلفت الثورات اللي اخرج الحكام هذول الفجرة الخوارج الضلال، قال فرحنا لبعض المخيمات فوجدنا آلاف أو مئات من الأطفال عرايا. نعم، قال أنكر على أمهاته مش هذا، قال يعني من شهور ما عندهم لباس، ما عندهم لباس. فأنت أحمد الله إن الله أعطاك حل درهمين تشتري فيها لباس، من شكره أن تلبس اللباس الشرعي حتى لا يسلب الله منك النعمة، تلبس اللباس الشرعي. ومن ذلك وهذا نختم به حديثنا المروءة في اللباس، فمقتضى الشرع في اللباس ألا يكون لباس شهرة، ألا يكون لباس شهرة. جيني واحد بالأمس أشوفه حاط جيبه في كتفه وأقلام حاط، هو معروف عرف كيف. فالنبي يقول من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة، ولا يلبس الرجل الحرير لأنه يحرم من يخاف عن نفسه أن يحرم من الحرير دخل الجنة أن يلبسه، لباسهم سندس لكن فيه لباسهم فيه حرير لكن في الجنة أما في الدنيا حرام. ولا يلبس الرجل الذهب حتى لو ساعة، يقول ما لبست خاتم لبست ساعة ذهب وحطيت نظارة ذهب، فالجمهور أنه ما يجوز استعمال الذهب. فلا يحل لبس الذهب إلا للنساء، ولا يلبس الرجل حرير، ولا يشتري فراش حرير ينام عليه، لأن هذا لباس لبس كما مر في حديث البخاري عند أنس. وكذلك المرأة لا يجوز أن تلبس الباروكة حتى لو تصلعت. وش تسوي التقية لما تتصلع؟ تلبس تحط طرحة وخلاص، عندها سرطان عندها شيء تحط طرحة على رأسها. فإن المرأة قالت يا رسول الله إني بنتي تتزوج وإن شعرها تمعط أفأصله؟ قال لا ما تصليه. فحرام المرأة لبس الباروكة ولا يجوز لها ذلك. والمروءة في لبس الرجل يعني لباس مروءة، فنصف لباسك والرجل لا يعرفك سيحكم عليك من لباسك. إذا شاف اللابس لبس تهوي دناديش هنا وكذا كيف يحترمك إلا يكون مثلك. ويحرم أن يضع الشخص صورة في لباسه ويدخل بها، خاصة دخل بها المسجد يصلي، صورة طائر، وأشد من ذلك صورة أندية لغير مسلمين حط شعارة، فهذا فيه ترويج وتعظيم لهم. أو صورة الشيطان ماسك شوكة وحاط كذا، هذا أشد. فلا يجوز له مثل هذه الصور. والنبي قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، نسأل الله العافية. ومن المروءة في اللباس ألا تخلي رأسك مكشوف، تغطيه، لا تخلي رأسك مكشوف هذا اليوم يا أخي، فإن علامة سنة الأعاجم، غطي رأسك سنة الأعاجم. ولا يعرف في الماضي حتى الكفار ما يخلون رأسه معاري إلا النبي والصحابة في الحج والعمرة، ولا قد صلى صلاة خرج فيها الناس رأسه مكشوف. والله أحق أن تزين الله. ومن المروءة أن تجد مساجد بثوب الخروج، بعضهم يجي بثوب النوم، اللي يزعج النفس يجي بثوب النوم صلاة الفجر، ويكون عنده مقابلة لبعض المكاتب الحكومية أو لبعض التجار بعد الساعة 7، يجي يشيل ثوب النوم اللي راح في صلاة الفجر ويلبس إيش؟ ثوب الزينة. والنبي قال إن الله أحق من تزين له، أحق من تزين إيش له سبحانه وتعالى. وقد يبتلى هذا الرجل الذي لا يعبأ بإيش بثوبه، كما أعرف شخص كان من النوع لا يعبأ باللباس لما نجي المسجد، وابتلي يوم قام من النوم ناعس وسبحان الله، لو كان يهم الأمر الآن سمان ناعس وعنده رحلة تفوته ما يستيقظ وغسل وجهه ولا، لكن هو ما يهتم ناعس راح المسجد كذا ناعس، لطش له أي ثوب من العلاق حسبها ثوب نوم، خرج من الحمام طلع ثوب امرأته ولبس قميص صندوق ذيك المسجد، الله شافوا أبوه يجري عليه. فقد يمتلى هذا، إيه طلع من الحسمة هذه من وسط المعادي وقاعد كنا امرأة في وسط المسجد بناديه. وعجبني قرار الإمارة بأن يدخل الناس المساجد والدوائر الحكومية بثيابهم لبس السعودي، وعجبني الأمير خالد فيصل المنطقة لما دخل على شابه لابس هاللبس هذا قال لي ولد ليش تلبس كذا؟ ليش؟ مسلم هو رجل. وهذا أول أمير يهتم بالذوق الإسلامي العربي المعروف. أسأل الله العظيم أن يهدي شبابنا وفتياتنا للتي هي أقوى، ويصلح قلوبهم وأعمالهم، ويجمعنا معهم على الكتاب والسنة وفهم السلف وأن لا يستحكم في أذهانهم العرف وما يشتهي الشيطان ويهوى أعداء الرحمن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، إنك سميع الدعاء مجيب. اقرأ. الظاهر أن صار الوقت لما صرنا نصل إلى الطائف، فنبهونا الدرس القادم إن شاء الله نقف عند الساعة الثانية عشان نقرأ. لا الآن الظاهر وقت الأسف هناك الطائف، نعم لازم نتحرك الآن. والأسبوع الجاي واحد يشيل لي صارت الساعة 2 لنجعل حول 10 في القراءة، لكن الآن ونظر لتشمير الوقت يعني رجوعه صار 6:35 أو 33 يأذن المغرب، فصار الوقت مشمر، فنستأذنكم المرة ذلك كذلك، وإن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي الساعة الثانية ليتسنى القراءة من ما تبقى من الكتابين. نراكم غدا، صلوا معنا الفجر لتقرأوا معنا من كثير وصف الجنة، فهو درس مهم ومهم جدا، فلا تتخلفوا عن صلاة الفجر هنا غدا، وارحلوا فإننا سنكون بالطائف بعد المغرب في مسجد الفهد لقراءة ما تبقى من كتاب التوحيد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.